أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ينقل إلى الناس ما أوحي إليه من كلام بدقة وأمانة، وما ينقله كلام يفسره بسيرته وسنته وأقواله وأعماله وتقريراته، حتى تكون حياته النموذج التطبيقي الذي يأخذ الناس منه القدوة الحسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشخصه وبما يبلغه ينبغي أن يكون مطاعا، ولا نقبل أبدا أي إزورار عن منهجه أو بعد عن طريقه. وفي عصرنا هذا جدت أقوال مستغربة لم تعرف في تاريخنا الثقافي ولا في تراثنا الديني، فإن بعض الناس زعم أن السنة ليس من الضروري أن نعمل بها، ويكفينا في هذا القرآن وحده. هذا كلام فيه خطأ فاحش، فإن من نزل عليه القرآن أولى الناس بتفسيره عمليا وتطبيقه سلوكيا، وطاعتنا للرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الميادين كلها واجبة، وهو بعض ما تشير إليه الآية التي بدأنا الاستماع إليها: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما نكلفك بإكراه أحد على الدين. لكن لا إكراه على مبدأ الإيمان، وهذا واضح، فإن الأديان كلها قامت على حرية الإرادة. ورب العالمين في سورة أخرى يقول لسيدنا رسول الله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن إذا دخل الناس الإيمان بمحض إرادتهم فيجب أن يتقيدوا بطاعة الله، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما دمنا قد آمنا فإنه يلزمنا مبدأ السمع والطاعة، وعلى هذا يجب أن نعمل ما أمر الله به وأن نترك ما نهى عنه. وبدأ هذا توضيحا وشرحا لبعض المواقف في قوله جل جلاله ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقولون الطاعة أي بألسنتهم، والواجب أن تكون الطاعة من أعماق قلوبهم، فإن ظاهر المؤمن وباطنه سواء في طاعة الله عز وجل وفي التأسي برسوله. وهنا كلمة مجازية وهي قوله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. الله يكتب، هذا تعبير مجازي شرحته آية أخرى في قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالرسل تكتب والملائكة الكرام تسجل وتحصي، ولما كان هذا كله بأمر الله وقيوميته وإشرافه صحت النسبة إليه، وإن كان الفعل للملائكة الذين كلفوا وأدوا ما عليهم بوضوح. فإذا بيت المرء غير ما قاله بلسانه فهو منحرف عن طريق الإسلام وينبغي أن يؤدب. ولذلك يقول الله لنبيه فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم جاء أمر بتدبر القرآن، وتدبر القرآن يحتاج إلى عقل حصيف وفكر حسن، فإن كتاب الله قد تكون فيه آيات يحتاج تجميعها إلى تنسيق ويؤخذ الحكم منها بعمل العقلاء وإدراك الفقهاء. ولذلك جاء الأمر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في حديث صح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آيات القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن القرآن نزل لا ليكذب بعضه بعضا ولكن ليصدق بعضه بعضا، فما فهمتم منه فاعملوا به وما لم تفهموه سلوا عنه. ومعنى سلوا عنه أن نذهب إلى العلماء المدركين لنعرض عليهم ما تشابه علينا، وبذلك نأخذ منهم الإجابة السديدة، وهو ما أشارت إليه الآية بعد ذلك، وهو قوله جل شأنه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به أي نشروه. وهذه الآية فيها عتاب لناس فيهم طيش أو خفة، تنزل الآيات من كتاب الله فربما وهلت أذهانهم إلى معنى غير مراد فيسرعون إلى الكلام هنا وهنالك دون تثبت ودون وعي بالحقائق ودون إدراك لما ينبغي أن يقال أو يسكت عنه. والشؤون هنا مدنية أو عسكرية لا بد من التثبت فيها، وده معنى قوله جل شأنه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك أهل الرأي أو أهل الاستنباط أو أهل الاستنتاج الذين يقيسون الأمور بأشباهها ويدركون من القاعدة العامة الأفراد التي تندرج تحتها، أولئك يتحدثون عن الإسلام. أما أن يتحدث عن الإسلام من لا يعي القواعد العامة أو الخاص والعام والمطلق والمقيد والمتقدم والمتأخر وما إلى ذلك، فإن غير الفقيه ما يجوز أن يتجرأ على الفتوى. وأؤكد هذا المعنى هنا بقوله جل شأنه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اتباع الجهلة يؤدي إلى الضياع، وسؤال أهل العلم هو الذي ينير الطريق ويلقي شعاعا على الحقائق التي لا يعرفها قصار النظر. بعد ذلك جاء أمر بالقتال، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه فلا يظن بها على الحق، هو يقاتل ويتقدم الصفوف، وقد كان كذلك، كان إذا اشتبك المسلمون مع عدوهم يكون أقرب الناس إلى العدو. وحياته العسكرية تعطي أنه كان نعم القائد، نعم الإنسان الشجاع، نعم الرجل الذي تعب من أجل أن تستريح أمته وشقي من أجل أن تسعد. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، بعد ذلك حرض المؤمنين على أن يتبعوك وأن يؤدوا ما عليهم في سبيل نصرة الدين، فإن الدين يمشي في طريق يكثر به القطاع ولصوص العقائد والقيم، فإذا لم نستعد للقتال ولم نحرض عليه الجماهير ربما وقعت الأمة كلها ووقع دينها في حفر حفرها الشيطان وأتباعه. لذلك يجب أن نقاتل وأن نستعد للقتال وأن نحرض عليه شتى الأجيال. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم.